بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد الذي سنتبينه من خلال هذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه ومالك في موطئه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى البقيع فسلم على أهله وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. فقال له بعض من كان معه من أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. قال قائل منهم: أتعرفهم يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيول غر محجلة وسط خيل دهم بهم، أي سوداء، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هذا هو المشهد أيها السادة والسيدات. إنه ما ترون مما ينبغي أن نفهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث الصحيح. أولا، ونحن نحاول أن نأخذ العبرة التي نستفيدها من هذا الحديث، وأن نقف على الدرس الذي ينبغي أن نأخذه أيضا. أولا، ينبغي أن نلاحظ كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى الأجيال التي أتت من بعده إلى يومنا هذا من المسلمين والمؤمنين به والمتبعين لنهجه، كم كان يتشوق إلى أن يراهم. يدل على ذلك هذا الكلام النابض أو النابع من مشاعره الخفية: وددت لو أني رأيت إخواننا. فهل بادلت هذه الأجيال حنين رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بحنين مثله؟ دعوني من الأجيال السابقة: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم كما يقول الله عز وجل، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن تعالوا نتساءل عن أنفسنا نحن، نحن بحسب الظاهر من إخوانه إن شاء الله تعالى، ونحن بعض ممن تشوق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهل بادلنا تشوق رسول الله إلينا تشوقا مثله؟ هل بادلنا حنينه إلينا حنينا مثله؟ أعتقد أننا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا أننا أمام الحنين من طرف واحد، أننا أمام تشوق ولكن من طرف واحد. نحن شغلتنا أموالنا وأهلنا، نحن شغلتنا تجاراتنا وأهواؤنا وملاذنا، نحن شغلتنا مظاهر الألق الآتية والتي تطل علينا من الحضارة الغربية. أنسانا ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بين الحين والآخر، وإن تذكرنا فإنها لتذكرة تقليدية، وإن تحدثنا عنه وعن أقواله وعن سنته فإنه لحديث تقليدي، وكثيرا ما يكون هذا الحديث في مجال التنافس من أجل إظهار علم، في مجال التنافس من أجل التسابق إلى معرفة، في مجال الجدل الذي يبتغى منه الانتصار. أما هذا الحنين الذي هو من نوع الحنين الذي شعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، فأكثرنا بعيد عن هذا الشعور أيها السادة والسيدات. وهذا من الأمور المخجلة التي تجعل الإنسان يستحي حياء كبيرا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أيها السادة والسيدات أن نبذل كل ما نملك من جهد أن نقوم نهجنا وأن نصلح حالنا وأن نطهر قلوبنا من محبة الأغيار التي هيمنت علينا وعلى مشاعرنا. إن الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا من وراء الحب له، والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا من وراء دراسة حياته والتأمل في سيرته وأخلاقه وما إلى ذلك. وهذا أيضا لا يتأتى إلا بعد محبة الله سبحانه وتعالى، فمحبة العبد لرسول الله ظل لمحبة العبد لله سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ينبغي أن نقف عندها في هذا الحديث الصحيح، نقطة إيجابية إن شاء الله تعالى. عندما سأل أحد الصحابة رسول الله كيف تكون فرطا لهم على الحوض، أي كيف تستقبلهم على الحوض وأنت لم ترهم وهل تعرفهم؟ قال نعم، كما يعرف الرجل خيوله المعلمة الممتازة عن غيرها بالصبغة البيضاء على جبينها وبالإسورة البيضاء على قوائمها وهي بين خيول سوداء، فكذلك أنا أعرف أمتي أو إخواني على حد تعبيره الذين أتشوق إليهم، أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. هذه الظاهرة ينبغي أن نتشبث بها، ينبغي أن نبذل كل ما نملك من جهد أن نرحل إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نحمل هذه الشارة، شارة الوضوء. أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. طبعا كلمة أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء كناية عما يدل عليه الوضوء من طهارة الجسم وطهارة القلب، كناية عما يدل عليه الوضوء من العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. كلمة الوضوء شارة كناية، وليس المراد أن يتوضأ الإنسان دائما يغسل وجهه ويديه ثم يجلس فيقول ها أنا توضأت ولذلك سيراني رسول الله صلى الله عليه وسلم متميزا عن الآخرين. الوضوء عبارة عن دهليز إلى الغاية، هو كناية عن أن الإنسان متى يتوضأ؟ يتوضأ عندما يريد أن يدخل في رحاب الله سبحانه وتعالى. متى يتوضأ؟ يتوضأ عندما يريد أن يخلع نفسه من دنياه وأن يدخل في حضرة الله سبحانه وتعالى مناجيا تائبا محبا مبايعا مجددا لاصطلاحه مع الله سبحانه وتعالى. الوضوء عبارة عن تهيئ، تهيئ العبد لمناجاة الرب سبحانه وتعالى. فالوضوء الذي انبت عن نتائجه لا قيمة له بشكل من الأشكال. قدسية الوضوء هي من قدسية الصلاة التي تعقب الوضوء، وقدسية الصلاة هي من قدسية الحضور مع الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان المصلي. المهم، ينبغي أن نبذل كل ما نملك، أن نكون دائما مع الله عز وجل. إذا ألهتنا الدنيا ساعة أو ساعتين، نستيقظ منها لنهرع فنتوضأ، أي نتهيأ لندخل رحاب مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، نركع بين يديه ونسجد بين يديه ونتوب إليه ونتضرع إليه أن يغفر لنا ذنوبنا وأخطاءنا. وينبغي أن يستمر بنا الحال على هذا المنوال، فإذا استمر بنا الحال فلسوف يصدق علينا قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا نهتنا الصلاة عن الفحشاء والمنكر، دخلنا في هؤلاء الذين تشوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولسوف يعرفنا بهذه الشارة التي يتحدث عنها، بل سيعرفنا بمصداق هذه الشارة، وهي الصلاة، وهي الحضور مع الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة الثانية أو المعلمة الثانية في الدرس الذي ينبغي أن نأخذه من هذا المشهد. المعلمة الثالثة سلبية خطيرة، وهي ما يبدو من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أي انتبهوا، ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن رجال عن حوضي. ولرسول الله حوض، وهو مظهر من مظاهر المكرمة التي ميز الله عز وجل رسوله بها. وهذا الحوض منبعه من الجنة واسمه الكوثر، ثم تسري جداول منه إلى الموقف، موقف الحشر يوم القيامة، ويسمى هذا القسم هناك الحوض. أما ما يكون منه في داخل الجنة فيسمى الكوثر. وكلكم يقرأ قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله تعالى، هذه حقيقة. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا ليزادن، أي ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. فأقول: ألا هلم هلم، لماذا يطردون؟ فيقال لي: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. إياكم أن تكونوا من هؤلاء الذين ستطردون عن من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. من هم؟ هم أولئك الذين ساروا في الظاهر على صراط الله، واستمسكوا فيما زعموا بشريعة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم عمدوا إلى هذه الشريعة فأخضعوها لأهوائهم، أخضعوها لرغائبهم، أخضعوها لتطور الأحداث والأزمنة. نعم، فبدلوا وغيروا وطوروا، وزعموا أن هذه ضرورة لا بد منها، لأن مصالح الناس تتطور من عصر إلى عصر، ولكي تظل الشريعة الإسلامية مستجيبة لمصالح الناس ينبغي أن تتطور هي الأخرى حسب تطور المصالح. هؤلاء هم الذين يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وهو يروي عن الملائكة الذين يقولون له وهم يطردون هؤلاء الناس إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. وعندئذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فسحقا فسحقا فسحقا، يؤيد طردهم وابتعادهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وكأني بكم تقولون حسنا إذا كانت الشريعة الإسلامية تتعارض في بعض أحكامها مع المصالح، أفما ينبغي أن نطورها حسب ما تقتضي المصالح؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب باختصار، الواقع أن هذا الموضوع موضوع متسع الآفاق، لكنني أكثف في الجواب. شريعة الله سبحانه وتعالى هي مجموعة الأحكام السلوكية التي يأخذنا الله بها ويأمرنا باتباعه. أما المصالح الإنسانية الثابتة الدائمة التي لا تتطور ولا تتبدل، وهنالك مصالح دائمة لا تتطور ولا تتبدل إطلاقا، الأسرة نظامها لا يتبدل ولا يتطور، حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب واللباس والمسكن لا تتطور ولا تتبدل بشكل من الأشكال، العلاقة التعاونية القائمة على العدل بين الناس لا تتطور، أي ميزان العدل ينبغي أن يكون هو هو دائما مهما تطورت الأحوال والأزمنة والبقاع، وهنالك مصالح تتطور. شريعة الله عز وجل تنطوي على أحكام ثابتة تغطي المصالح الثابتة الدائمة، وتنطوي على أحكام متطورة ربطها الله، ربطها الشارع بالعلل، ربطها الشارع بالأسباب، وجعلها تدور مع دوران عللها وأسبابها، وهي معروفة يعرفها علماء الشريعة الإسلامية، فهي التي تتطور مع تطور المصالح. لكن المسألة ليست هكذا، المسألة أن هنالك كثيرين ممن يجعلون أهواءهم مقياسا للمصالح، يجعلون رغائبهم النفسية شهواتهم عصبياتهم هي المقياس للمصالح، ومن ثم يريدون أن يخضعوا الشريعة لأهوائهم باسم المصالح. مثلا أهواؤهم تقتضي أن يكون باب الربا مفتوحا لكل أصنافه وأنواعه، هكذا تقتضي الأهواء للمصالح. إذن ينبغي أن يغير شرع الله، وينبغي أن يتطور، وينبغي أن يصبح الربا مباحا. أهواؤهم تقتضي الخلطة اللا منضبطة واللا محدودة ما بين الرجال والنساء، نعم الأهواء تقتضي ذلك، شهواتنا تقتضي ذلك. يأتي من يلبس على الناس هذه الشهوات باسم المصالح، ومن ثم يقول تعالوا نغير أحكام الشريعة الإسلامية التي ضبطت نعم صلة ما بين الرجل والمرأة وأجازت الاختلاط بحدود وبضوابط، تعالوا نزيل هذه الحدود وهذه الضوابط، لأن المصالح تقتضي ذلك. الحقيقة ليست المصالح تقتضي ذلك، ولكن الأهواء هي التي تقتضي ذلك. وهكذا فهنالك من يريد أن يغير ويبدل من شرع الله سبحانه وتعالى لكي يذيب شريعة الله في ضرام الرغائب النفسية والشهوات والأهواء، هذا موجود وينبغي أن نتبين ذلك. هؤلاء هم الذين يدخلون في نذير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، هذه فئة. فئة أخرى تنفذ تعليمات آتيها من الخارج. إلى متى تظل الشريعة الإسلامية هي الفعالة؟ ألا يكفي أن تعيش 14 قرنا؟ أما أنا أن نستبدل بهذه الشريعة قانونا آخر؟ طيب. هم لا يريدون أن يقولوا نرفض الإسلام، لا، ولكنهم يريدون أن يخدعوا المسلمين، يستبقوا صبغة الإسلام، نعم مظهر الإسلام، لكن على أن يستلوا الشريعة الإسلامية التي هي سر هذا الإسلام، بحيث ننظر بعد حين وإذا بالإسلام غدا كفاكهة تحولت إلى قشرة استخرج اللباب من داخلها، فننظر وإذا هي مظهر فاكهة تماما تأخذ حجمها وشكلها ومظهرها، نلمسها وإذا هي فارغة. هذه خطة مرسومة، السبيل إلى تنفيذ هذه الخطة هي أن المصالح تتطور وتتبدل والشريعة واقفة. انظروا إلى هذا الكلام الذي يتفلسف في التعبير عنه بعض الناس الذين يتصورون أن الناس أغبياء، ينطلي عليهم هذا الكلام الساذج الممجوج، يقولون الوحي ثابت والحياة متطورة، كيف يمكن الوحي ثابت أن يلاحق الحياة المتطورة؟ كلمتان. يظنون أن ناس أغبياء إذا سمعوا هذا الكلام يقول آه والله صحيح صحيح، الوحي ثابت، الوحي جاء يغطي رقعة الجزيرة العربية في ذلك التاريخ، التاريخ امتد مكانا وزمانا، هذا الوحي كيف يمكن أن يتمغط ليغطي العالم كله؟ مستحيل. كيف يمكن أن يتمغط ليغطي الأزمنة كلها والمصالح تبدلت وتطورت وتغيرت؟ هذا يعبر عنه بهذه الكلمة السوفسطائية العجيبة في تفاهتها، الوحي ثابت والزمن متغير، فكيف يلاحق الثابت المتغير؟ الوحي مصدر، والموحى به هو الشرع، والموحى به هو القانون، والذي وضع القانون هو الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل ربوبية الله عز وجل أن القانون الذي وضعه الله عز وجل متسع للأزمنة كلها، متسع للعصور كلها. صحيح ساعة نزول الوحي محدودة، أزمنة نزول الوحي محدودة، صح، لكن الموحى به، الكلام الموحى به الذي هو القرآن بين أيدينا، وننظر إلى الكلام المرسوم في كتاب الله سبحانه وتعالى والمعاني، فنجد هذه المعاني متسعة للأزمنة كلها، الثوابت من المصالح تقابلها ثوابت من أحكام الله في القرآن، والمتطور من المصالح تقابلها متطور يربطه الله عز وجل بالعلل والأسباب، وإذا زال المانع عاد الممنوع. ثم لاحظوا الخديعة التي يتصور هؤلاء أنها تنطلي على الناس، لأن الناس يعني سذج أغبياء. الشريعة الإسلامية ثابتة وينبغي أن تظل ثابتة وعظيمة، وينبغي أن نعتز بعظمها، لكن ينبغي أن نجددها، ينبغي أن نجددها بين الحين والآخر. ما معنى هذا الكلام؟ هذا خداع ممجوج، نجددها، طيب تعال نجددها، في هذه السنة نغير 20 حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، في السنة التالية نغير 20 آخر، نجدد، في السنة التي بعدها نعدل ونغير 20 ثالثة أيضا منها، وهكذا بعد 15 عاما أو 10 أعوام ننظر فنجد أن الشريعة غابت، وأنها قد سرقت شيئا فشيئا فشيئا، وحلت محلها شريعة أخرى هي من أدمغة هؤلاء الناس. أين هي شريعة الله عز وجل؟ الجواب قهقهت الذين كانوا يخدعوننا ويسخرون منا. لكن هل في الناس من يؤخذ بهذا الكلام؟ أطروحة تجديد الشريعة الإسلامية نعم تجلجل في الآفاق اليوم، كثيرون هم الذين يدعون إلى تجديد الشريعة الإسلامية. كيف تجدد الشريعة الإسلامية؟ تجديدها يساوي إلغاءها، نحن الذين درسنا الشريعة الإسلامية نعلم الحقيقة التالية، فتبينوها أيها السادة والسيدات. الشريعة الإسلامية بمقدار ما تكون ثابتة تطورك أنت وتطور المجتمع، وبمقدار ما تتلاعب بالشريعة الإسلامية وتطورها تدعك متخلفا في المكان الذي أنت فيه، لأن هذه الشريعة بعد أن تتطور تضعف ثم تضعف ثم تضعف، ومن ثم لا تقوى على النهوض بك بشكل من الأشكال. أرأيتم إلى السيارة التي يركبها صاحبها لتجتاز به من مدينة إلى مدينة، ما هو الشرط الأساسي لكي تنقله هذه السيارة من مدينته إلى مدينة قاسية بعيدة أخرى؟ الشرط الأساسي أن لا يتلاعب صاحب السيارة بدخائلها، أن لا يتلاعب بشيء مما فيها إطلاقا، بمقدار ما يحافظ عليها ويتركها كما هي تكون هي أمينة في نقله من مكان إلى مكان إلى مكان إلى البلد الذي يريد أن يتجه إليه. فإن أراد أن يقول كما يقول هؤلاء الذين يخادعوننا لا، لابد أن أطور السيارة، نعم ينبغي أن أطور دخائلها واستبدل بها، نعم يفتح هذه السيارة ويغير ويبدل، وإذا بالسيارة وقفت. هذه حقيقة تنطبق على الشريعة الإسلامية تماما. الشريعة الإسلامية مركبة تنقل المجتمع الإسلامي من التخلف إلى صعيد التقدم، لكن الشرط الأساسي أن تكون أمينا عليها، لا تبدل شيء، لا تستبدل بها غيرها بشكل من الأشكال، لا بشكل جزئي ولا بشكل كلي. بمقدار ما تكون الشريعة ثابتة وتكون أمينا أنت على ثباتها تطورك الشريعة وتنقلك من التخلف إلى التقدم فالتقدم فالتقدم، وبمقدار ما تتلاعب بها وتطورها تعجز هذه الشريعة عندئذ عن تطويرك وتوقعك في التخلف كما نرى نحن في حياتنا اليوم. هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نتبينها، وينبغي أن نبذل كل ما نملك ألا نكون غدا ممن سيطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا من أولئك الذين تتجلى عليهم آثار الوضوء، ومن ثم آثار الصلاة، ومن ثم آثار الخشية من الله عز وجل. كونوا من الأمناء على شرعه، لا تستبدلوا به أبدا الخطط التي تدعونا إلى ذلك، لا تلقوا بالا عليها، لا تنصاعوا لها بسبب الأموال. وأنا أعلم أن هنالك أموال تبذل في سبيل أن نتلاعب بالشريعة ونغير منها، نقول عن الحرام حلال، ونقول عما نهى الله عز وجل عنه لا مانع، ونقول تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. وإلى لقاء قريب في موضوع آخر، والسلام عليكم.
في كل سماء.